السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم آمين رب العالمين. مع شرح رياض الصالحين والحلقة رقم 35. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذا الكتاب المبارك، وأن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين. لقاءنا اليوم مع شرح مجموعة من الأحاديث، نبدأ بالحديث رقم 37. ربنا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويحفظ يا رب العالمين علينا بلادنا وأوطاننا. اللهم آمين. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حيا ما تعرض له الأنبياء والصحابة والصالحون خلال يعني قرون وسنوات عديدة جدا، أمور يعني لا حصر لها ولا حدود. ودائما الإنسان المؤمن مبتلى، لأن الإنسان كلما ازداد إيمانا كلما ازداد بلاء. الذي أخبر بذلك هو الحبيب المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، في رواية على حسب دينه. فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. بنزعل قوي لما بنبتلى، وبنتضايق جدا لما نصاب بمرض، لما حد من حبيبنا يموت، لما نفقد مال، لما يحصل لنا أي شيء يضايقنا بنزعل وبنتضايق وبنتضجر. وأحيانا بعضنا ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم، بعضنا بيعترض على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. المؤمن لابد أن يعلم أنه عبد لله، والمالك سبحانه وتعالى له الحق في أن يتصرف في ملكه كيف يشاء. أنت ملك لله، يعني إن كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. لما لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة ومن أئمة التابعين، لقي رجل غافلا عن طاعة الله، قال له: كم عمرك؟ قال له: 60 سنة. فقال له: أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله، يشك أن تصل. خلاص ده أنت قربت توصل لآخرتك. وبعدين إذا مات العبد قامت قيامته، الحديث ضعيف طبعا كما تعلمون، لكن معنى صحيح. فقال له: ده أنت خلاص، ده أنت قربت توصل 60 سنة. لأن النبي عليه السلام قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. يعني أعمار الأمة في الغالب يعني هي ما بين 60 سنة وبين 70 سنة. مش لازم يكمل 60 ولا 70، ممكن يموت عنده سنة، ممكن يموت هو قبل ما يتولد. الشاهد يعني إيه؟ إن في الغالب الأعمار ما بين 60 و70، هذا خرج مخرج الغالب يعني. فالشاهد في الموضوع إن قال له: يعني أنت منذ 60 سنة تسير والله، يشك أن تصل. فأم على طول قال الكلمة اللي قلتها لحضرتك، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالفضيل قال له: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له: يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فالرجل عايز يقول له: أنا ما أعددتش، بس أعمل إيه؟ قال له: ما الحيلة؟ يرحمك الله. فشوف بقى العالم كما قال علي بن أبي طالب: العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله. العالم الحق مش اللي يخلي البحر طحينة وكل حاجة عنده حلال، وعيش حياتك وانبسط وافرح بشبابك وتهنى تلاقي الدنيا بقت جنة، ويخلي الدنيا سداح مداح. ده كده بيضيع الناس، كده بيضحي بديانات الناس، خد بالك، او بديانة الناس، كده بيدمرهم، بيجاملهم بس بيدمرهم. وفي واحد تاني مفيش حاجة عنده حلال، كل الدنيا حرام عنده، لأن ماشي بمبدأ الأحوط كما قال سفيان بن عيينة السفيان الدعية السفيان الثوري عفوا لا يعطي الرخصة إلا عالم. ليه؟ لأن سهل جدا الجاهل لما تسأله في أي حاجة يقول لك والله اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال كذا ومنهم قال، والأحوط إن هي حرام، فمفيش عنده أسهل من الأحوط، فينقلك من أحوط إلى أحوط ومن حرام إلى حرام، فتحس إن الدين ده كله يعني كأنه قيد في رقبتك. إنما العالم يعلم الرخص، أين توجد الرخص، ومن يستحق أن يؤتى الرخص، مش أي حد يستحق أن أنت تعطيه الرخصة كده وخلاص، لا، لأن الإنسان ممكن عياذا بالله يتتبع رخص العلماء فيصبح فاسقا، خد بالك، بل إن ممكن تلاقي داعية مثلا هو بيتبنى رخص العلماء عشان يعني يظهر للناس بمشهد إن هو إنسان متوسط أوي وإن الدين عنده جميل ومفيش حاجة عنده معقدة، وخد بالك حضرتك الموضوع مش كده خالص بالمرة، أنت المفروض إن أنت تدور مع الدليل حيث مع الدليل حيث ظهر، هو ده الأصل فينا، يعني إحنا أمة كل حاجة عندنا لها دليل من الكتاب أو من السنة، فلا بد أن تدور مع الدليل حيث ظهر، كما قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، طالما صح الحديث هو ده مذهبي، أما إذا ضعف الحديث ما أقدرش أبني حكم على حديث ضعيف، خد بال حضرتك. فقال له ما الحيلة أعمل إيه؟ طب يقول له يعني أنت خلاص بقى كده يشك أن تلقاه، قال له ما الحيلة يرحمك الله، شوف بقى كما قال علي بن أبي طالب العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله، تفتح باب الأمل للناس وفي نفس الوقت ما تجرأهمش على معصية ربنا، ما تقولهمش لا المعاصي بتعود أمرها بسيط جدا، طب اعصى بس اعمل اللي أنت عايزه وقبل ما تموت توب إلى الله، طب ما هو ما يعرفش هو هيموت إمتى، ما هو ممكن يموت على معصية فيختم له بخاتمة أهل السوء، ربنا يرزقنا إياكم يا رب حسن خاتمة. قال له ما الحيلة يرحمك الله؟ قال له الحيلة يسيرة، وتشعر من الجملة يا أخي سبحان الله رغم ان انت ما انت شايف الفضيل بن عياض الا ان انت تشعر هو ان هو بيقول له وهو مبتسم الحيلة يسيرة، الكلمة يسيرة لابد ان تبتسم فيها، ما ينفعش تقول الحيلة يسيرة وانت مبوز، الحيلة يسيرة. قال له ما هي يرحمك الله؟ قال ان تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى، تقي ربنا في اللي فاضل من عمرك ربنا يغفر لك اللي فات واللي جاي. ايه الدليل؟ قال له الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وورد في ذلك حديث رواه المنذري بسند جيد ان رجلا سقط حاجبه على عينيه من كبر سنه، فجاء الى الحبيب المصطفى نهر الرحمه ينبوء الحنان بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، اشتقنا ان احنا نشوفه، يا رب يا رب ارزقنا رؤيه النبي يا رب، وارزقنا جميعا شربه هنيئه يا رب العالمين، مريئة هنيئة مريئة يا رب العالمين من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنا يمكن اتلخبطت وأنا بتكلم لأني قعدت أتخيل كده إن إحنا واقفين دلوقتي عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يا رب ما يحرمناش كلنا يا رب العالمين. فشوف فقال له يعني فالراجل جه للنبي عليه الصلاة والسلام وراجل سقط حاجبه على عينيه، راجل كبر جدا في السن وعين سقط حاجبه على عينيه الأيام النبي دي يعني ممكن يكون معدي 100 سنة. لأن مثلا واحد زي أنس بن مالك مثلا عمر وعاش فوق 100 سنة. وكان من أكابر المعمرين من الصحابة، وده كان بفضل دعاء النبي كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم. فرجل الكبير ده جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يسلم بعد، فقال له يا محمد إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف فهم بقى الدعوة كيف يكون منطلق رحمة النبي صلى الله عليه وسلم من منطلق فهمه للدعوة صلى الله عليه وسلم. فابتسم في وجهه، شوف بقى لما يكون النبي بقى هو اللي بيبتسم في وجه الإنسان، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ شوف بقى ما النبي ما طلبش منه يفصله في الذنوب، لأن هو الأصل في الدين هو الستر، الأصل في الدين هو الستر، ما جيش واحد يقول لشيخ أنا وقعت في ذنب، فالواجب طبعا لازم يسأله إيه هو الذنب عشان يسأله برضه عن كفارة الذنب أو عمل، إنما مش لازم يخش في التفاصيل، لو قال له فعلت الفحشة كيف فعلتها؟ ما يسألش في الكلام ده، خد بالك، إلا إذا كان بيستوثق من إن هو فعلا وقع في الفحش، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوثق من ماعز، هل قبلتها؟ هل كذا؟ هل كذا؟ هل كذا؟ إلى أن استوثق. إنما قبل ذلك ما يعني أو ما فوق ذلك لا داعي للاستفسار عن أمور تخدش حياة الإنسان وتخدش حياة اللي حواليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سألوش بقى عن التفاصيل، قال له عملت الذنوب لو وزعتها على البشر على أهل الأرض أغرقهم جميعا. فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ رجل طبعا في حد يشوف بسمة النبي وما شهدش صلى الله عليه وسلم، يعني الواحد يشوف بسمة النبي ده بسمته يعني تجعل يعني الكافر قلبه ينشرح للإسلام في لحظة، وده اللي حصل لهذا الرجل. فقال نعم أشهد. ف فالنبي عليه الصلاة على طول راح ملاحقه بالكلمة، وكل ده بالوحي شغال يعني، كل ده مش من كيس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيقول له إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على الأرض على أهل الأرض لأغرقهم. في لحظتها في الجملة دي كان جبريل نزل من فوق سبع سماوات وقال للنبي، قل له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قال له أشهد. قال أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. كل الذنوب بقى اللي تتوزع على أهل الأرض تغرقهم خلاص بقت حسنات، يعني تغرق أهل الأرض حسنات. فالرجل عايز يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، عايز يقول له لا أنت متعرفش أنا عملت إيه، بس ما يقدرش يقولها له كده. فقال له وغدراتي وفجراتي، يعني أنا عملت أشياء فيها يعني غدرات وفجرات، عملت بلاوي زي ما بيقولوا يعني. قال له وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر وكأنه كان مكبلا بالحديد وانفك قيد الحديد عنه، فقال الله أكبر الله أكبر، فمسح النبي على لحيته وابتسم، فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الشاهد إن احنا ملك لله، يتصرف فينا كيفما شاء، يبتلينا بفقد المال، بفقد الولد، بفقد الصحة، بفقد أي شيء في الدنيا. أنا عبد وأنت رب، واللي تعمله فيه أنا راضي ومبسوط وفرحان، اللي يرضيك يرضيني. وده بيفكرني بقول سيدنا سعد بن أبي وقاص، وده كان من أعجب يعني قصة من أعجب ما يعني ما قرأتها في حياتي كلها. سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعاء كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، ودي كانت معجزة للنبي عليه السلام وكانت كرامة سعد بن أبي وقاص، يعني كانت حاجة كده إيه يعني من ناحية معجزة ومن ناحية كرامة، كأنها عملة لها وجهان، عملة معجزة وكرامة في وقت واحد. معجزة أن النبي دعا له بدعوة فربنا استجابها له، وكانت الثمرة أن تبقى دي كرامة لسعد بن أبي وقاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح، اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعاء. فسعد بن أبي وقاص في آخر أيامه كان عايش بره مكة، وبعدين عمي بصره يعني الاثنين اتعموا، فجاء في آخر أيامه وعاش في مكة. فالناس بقى طبعا سمعوا أن سعد بن أبي وقاص وصل، فكل اللي كان ليه يعني حاجة طبعا الأصل وإذا سألت فاسأل الله، ولكن لا مانع أنك تطلب من إنسان صالح أن يدعو لك، ما فيش مشكلة يعني. فشاف الموضوع أنه كل واحد بقى جاي لسعد بن أبي وقاص، ادعو الله أن بنتي تنجب، ادعو الله أن زوجتي ربنا يشفيها، ادعو الله بأن ربنا يهدي ابني. فكان إذا دعا لأحد كان الله عز وجل يستجيب دعاء سعد بن أبي وقاص. فكان وقف معاه شاب كده صغير من دور أولاد سيدنا سعد اسمه عبد الله ابن السائب، فابتسم وقال له يا عم أنت تدعو للناس فيستجيب الله دعائك، ألا تدعو لنفسك؟ يعني عايز يقول له ما يعني يعني إذا كنت أنت بتدعي للناس وربنا بيستجيب دعوانك، ما تدعي لنفسك ربنا يشفي لك عينيك وترجع تبصر. فابتسم سيدنا سعد أحد العشر المبشرين بالجنة خال النبي صلى الله عليه وسلم، فابتسم سعد بن أبي وقاص وقال له قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري، مع أنه مباح لي أمر يعني ما فيهوش أي حاجة، لا فيه لا كراهة ولا فيه تحريم، يعني لا له مكروه ولا محرم أنه يدعو الله أن ربنا يشفي له بصره، وبعدين دعاء مستجاب. يعني هو لو قال يا رب رد بصري في لحظتها يعني يتنور بقدر الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى، لكنه قال كأنه عايز يقول اختيار الله لي يرضيني وهو أحسن عندي من اختيار لنفسي. قال له قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري. فهي دي المسألة، إن الإنسان ينخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، ويرضى دائما بقضاء الله وقدره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء فلن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء فلن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، والأمر غير قابل للتفاوض، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هي دي المسألة، إن أنت تكون من جواك كده عندك رضا وتسليم لأمر الله ولقضاء الله سبحانه وتعالى، بل وتكون منشرح الصدر، تكون إيه منشرح الصدر لقضاء الله سبحانه وتعالى. تصنعي؟ حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يبقى إذن المسألة ما فيش حاجة بتعدي، ده المظالم دي ده موضوع خطير جدا جدا يعني. ويمكن لما تكلمت وشرحت الدار الأخيرة شرحت درس كامل في القصاص والمظالم، درس صعب جدا يعني عن القصاص والمظالم، اسمعوه على النت حاجة عجيبة يعني. لما تقعد تتأمل كده ان انت يعني اهالينا الناس البسطاء دولت يعني امي وابويا وابائكم وامهاتكم ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين، الناس البركة دولت يعني، يقول لك المثل البسيط عندهم ممكن يكونش حافظ متون احاديث ولا غيره، بس يقول لك يعني يا بخت اللي بات مظلوم ولا يا باتش ظالم. يعني هي دي المسألة بالنسبة له، ده المقياس بالنسبة له، هو ماشي عليه فعلا. يقول لك مش مشكلة يظلم، يظلم خلي اللي يشيل يشيل، بس احنا ما نظلمش. وبعدين كان يقول لك يعني يقول لك ايه لما يلاقي حد اتظلم يقول لك ما تشغلش بالك، احمد ربنا ان انت مش زيه، مش زي الظالم، احمد ربنا ان انت اللي مظلوم مش ظالم، ان انت لو مت النهارده انت ليك حق، انما هو لو مات عليه حق، والحق ده هيتاخد يوم القيامه مش فلوس ولا مناصب ولا اي حاجه ولا سلعه، انما سيؤخذ من حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، وده حديث المفلس حضراتكم كلهم عارفينه. يبقى اذا فالرسل الانبياء كانوا يتعرضون لإذاء شديد جدا جدا، وانتم تعلمون الجميع ان من الرسل من قتل، من قتل ومنهم من ذبح، خد بال حضرتك. ويعني وقد ذبح يحيى الحصور عليه السلام، سيدنا يحيى عليه السلام ابن زكريا، وقدمت راسه لبغي من بغايا بني اسرائيل، تخيل حضراتكم، وده نبي كريم، وقتل أبو سيدنا زكريا، وكم من الأنبياء قد قتل، دول أنبياء، فهل خذلهم الله؟ حاشا لله. الله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فدول عامة المؤمنين كان حقا على الله، أوجبه الله على نفسه ولم يجبه عليه أحد، بلك فكان حقا على الله أنه ينصر المؤمنين، أما بقى الأنبياء بقى لما صفوا خلق الله. ومع ذلك هو المولى عز وجل ينصر عامة المؤمنين، المولى عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعظم نصرة ربنا ينصرك بها، وأرجو أن حضرتك تتأمل هذه الجملة، وأرجو حضرتك تتأمل هذه الجملة، أعظم نصرة أن ربنا سبحانه وتعالى يميتنا على الحق، دي أعظم نصرة. وأعظم نصرة ليك لو في حد بيأذيك بيعديك أن ينشغل عدوك بمعصية الله وأن تنشغل أنت بطاعة الله، دي أكبر نصرة. أنت لما تنظر لحال عدوك اللي بيأذيك اللي بيظلمك اللي بيتربص بك الدوائر اللي بيعمل معك أشياء، انظر لحال هذا العدو، شوف هو عايش إزاي، ستجد أن هذا الظالم مشغول بمعصية ربنا سبحانه وتعالى في الغالب، خد بالك، وأنت الحمد لله مشغول بطاعة ربنا وبالدعاء واللجوء إلى ربنا، خد بالك. فشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى من رحمته يشغلك أنت بطاعته ويتركه هو لمعصيته، فكفى نصرة أن ينشغل عدوك بمعصية الله وأن تنشغل أنت بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالمولى عز وجل أراد أن يجمع لهؤلاء الأنبياء الذين قتلوا ما بين مرتبة النبوة وما بين مرتبة الشهادة فيصبح نبيا شهيدا. يبقى إذن الله عز وجل لم يخذله بل زاده مكانة وقدرا ويعني ومنزلة يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء تعرضوا لإذاء شديد جدا، ومنهم من تعرض للقتل، وشوف بقى النبي عليه السلام يعني كم تعرض الأذى، رمي التراب فوق رأسي ورمي سل الجزر على ظهري وطرد من مكة، هو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. واتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وقتل عدد من أصحابي وطردوا ويعني وتم الاستيلاء على أموالهم وديارهم، وكان ابتلاءات شديدة جدا تعرض لها النبي وأصحابه، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم شعاره دائما إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أنا لا أبالي من هذا البلاء أبدا، المهم تكون أنت يا رب راضي عني، ما دمت أنت يا رب راضي عني أنا لا أبالي بأي شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا هو شعار النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أنه لما كان يؤذى كان دائما برضو يرفع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلمح عن هذا النبي أنه هو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تعلمون النبي ضرب أيضا في وجهه في يوم أحد، ضربه ابن قمية وقال له خذها، وابن قمية قال ما لك أقمأك الله، فكان في ذلك هلاك هذا الرجل لما عاد إلى بعد ذلك الى مكة، ثم بعد ذلك ارداه تيس من فوق جبل، يعني ما صلتش عليه بقى وحش ولا بتاع ده تيس، يعني ضربه وراح بنزله من فوق الجبل، خد بالك، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم لما آذوه بسال الجزور وقام ودعا على 7 من كفار قريش، 7 كلهم كما قال ابن مسعود قال رأيتهم في القليب، القليب اللي هو البئر الذي ليس في ماء، اللي هو كان في غزوة بدر، فدي 7 كلهم ماتوا في غزوة بدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير لموضع قتل كل واحد كما قال عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقتل أبو جهل وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان، قال عمر فوالله ما أشار النبي إلى مكان أو إلى موضع إلا مات فيه الذي سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن الأنبياء عذبوا وأوذوا إذان شديدا وصل للقتل، وكذلك أيضا صار على نفس الطريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أوذي أبو بكر إيذاء شديدا حتى خرج مهاجرا إلى الحبشة فلقيه ابن الدغنة فقال إلى إن أنت ذاهب يا أبا بكر، قال أسيح في أرض الله فقد آذاني قومي، قال مثلك لا يخرج ولا يخرج، وقالوا نفس الكلام اللي قالته سيدة خديجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا نفس الكلام لأن تشابهت القلوب فتشابهت الأعمال، قال له إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل والطهوة وتكسب المعدوم وتعينه على نوائب الحق، أو في رواية تعينه على نوائب الظهر، بلك ودخل في جواري، ثم بعد ذلك رد إليه أبو بكر جواره وقال بالأرض بجوار الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن تعرض أبو بكر لإيذاء شديد، أي نعم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ثاني اثنين أفضل رجل في الكون ده كله بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق، يعني بعد الأنبياء والمرسلين خلصهم كده، أول رجل بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق، ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشر المبشرين بالجنة، يعني حاجة مكان ربنا يا رب يجمعنا بهم يا رب في الجنة. فشوف بقى أبو بكر أوذي وعمر قتل، عمر الخطاب فاروق الأمة قتل، وعثمان قتل الذي كانت الملائكة تستحي منه كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن، يا سلام الملائكة تستحي من سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، حاجة عجيبة والله العظيم، يعني سبحانك رب لما تعودوا تتعايشوا كده مع سير هؤلاء الأفاضل حاجة والله يا جماعة فوق الخيال فوق الخيال. يعني أنا الآن يعني شغال في كتاب الخلفاء الراشدون، كتاب يعني إن شاء الله ربنا ينفعكم به، كتاب حوالي 1000 صفحة بذكر فيه فقط الخلفاء الأربعة، انتهيت من أبي بكر وعمر وعثمان وبدأت في سيدنا علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. لا تتصوروا لما تتعايشوا مع سير هؤلاء الناس، الناس دي حاجة والله العظيم حاجة عظيمة قوي، حاجة عظيمة فوق ما تتصوروا، لما تتعايش مع سيرتهم تشعر ان انت في دنيا غير الدنيا، تشعر ان انت مش عايز تمشي في شارع، مش عايز تشوف الاخلاقيات اللي احنا عايشين في وسطها، لانك عايش مع ناس يعني اقول لك ايه مش عارف من فعلا دنيا تانية، دنيا تانية ان انت تتعايش مع هؤلاء الاثار. فربنا يبارك فيك يا رب العالمين. سيدنا عمر قتل، سيدنا عثمان قتل، وسيدنا علي قتل، تخيل شوف الايذاء لدرجه ايه، 3 من 10 مبشرين بالجنه يقتلوا، والمولى عز وجل يقول ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ايه هو مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مستهم البأساء والضراء، بص اللفظ اللي جاي، وزلزلوا وزلزلوا، شوف اللفظ حس كده اتزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله، فيجي الرد في حس بقى زلزلوا ومتى نصر الله، يجي بقى الرد اللي يبعث الامل ويفجر ينابيع الامل في قلب الانسان، الا ان نصر الله قريب، الله قريب جدا والله العظيم، نصر ربنا قريب، بس لابد من الاخذ بالاسباب. الامه لما تتمنى نصره ربنا، نصره ربنا لا تاتي لقوم عندهم سوء ظن بالله، عندهم معاصي كثيره، عندهم تقصير في حق الله، عندهمش اخلاص لله، ما عندهمش محبه لبعضهم البعض، ما عندهمش يقين في الله، ما عندهمش اخذ بالاسباب. النصره مش هتيجي كده فهلوة دعوتين وخلاص، لا الموضوع ما كان النبي بقى، يعني شوف النبي رحلته كانت عامله زي 23 سنه كلها اشواك، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تشعر بالغصه التي كانت في قلب النبي هو ويقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هواني على الناس، يعني أنا أقعد أتخيل قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول وهواني على الناس. هوان مين؟ هوان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، أفضل خلق الله على الإطلاق، أفضل من الملائكة ومن الإنس ومن مؤمن الجن صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، خير ما خلق وذرأ وبرأ المولى عز وجل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول له وهواني على الناس. وبعدين يقول له بعدها يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. شوف رغم هواني على الناس ورغم إيذائهم لي وضربهم في الحجارة في جسمي والدماء اللي بتنزف من جسدي وأنا ما عملتش حاجة، ده أنا جاي من مكة للطائف ماشي على رجلي، مع إن النبي معاه دبة وممكن ياخد دبة من أي حد، بس لو ركبها كفار مكة عرفوا إنه خارج بره مكة ومش عايز يلفت نظر حد عشان ما حدش يمشي وراه، فعمل نفسه بيتمشى في مكة، وأول ما لقاهم كده غفل عنه فرح هو وزيد بن حارثة راحوا ماشيين وماشي في طريق لهم سفلت وله طريق معروف قوي، يعني ماشي كم 90 كيلو 90 كيلو صلى الله عليه وسلم وهو ماشي على رجليه عشان يوصل للطائف، لا عايز دنيا ولا عايز منصب ولا عايز جاه ولا عايز فلوس ولا عايز أي حاجة خالص. يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ده أنا جايلكم عشان أخد بإيدكم للجنة، أنا مش عايز منكم حاجة، أنا خايف عليكم، جايلكم 90 كيلو على رجلي. النهاردة شوف الواحد فينا في الدعوة لو يروح درس في محافظة من المحافظات يشعر أنه عمل جهد ما حصلش وهو راكب عربية مكيفة، الواحد فينا يعني وأنا منهم يعني، الواحد فينا يبقى راكب عربية مكيفة ورايح من محافظة لمحافظة رايح جاي معزز مكرم ويشعر أنه بذل جهد كبير جدا وينام كده والحمد لله مبسوطة الحمد لله بقى يعني خطوات لابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فلك أن تخيل بقى أسوتك وقدوتك ماشي في عز حر مكة حر الطائف الذي لا يطاق بلك وماشي على رجليه صلى الله عليه وسلم 90 كيلو في رمال رايح وجاي وراجع مجروح جرح جديد، ولذا جاء بعد الطائف مباشرة تكريم النبي صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء، لأن القلب المجروح ده لابد أن ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخاطره صلى الله عليه وسلم، وذلك رحلة الإسراء والمعراج هي كلها على بعضها تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم من أولها لآخرها كلها تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. نكمل مع بعض بعد الفاصل، ومعنا النهاردة كان 53 موسوعة إن شاء الله للفايزين، ربنا يجمعنا وإياكم على خير، بحبكم في الله، فاصل قصير ونرجع لكم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعنا لكم بعد الفاصل. لكن قبل ما نكمل شرح الأحاديث حب أبشر بقى حبايبي الحلوين الأطفال اللي هم يعني من أحب الناس إلى قلبي، في شهر رمضان اللي جاي إن شاء الله كل سنة طيبين فضل عليه أيام، أنا عملت لكم السنة دي برنامج اسمه حكايات نور الدين محمود. نور الدين محمود طبعا ده آخر أولادي، وكنت أعمله كتاب هدية لي اسمه حكايات نور الدين محمود، وصورنا البرنامج إن شاء الله كل يوم تشوفوا حلقة قصة جديدة بعبرة كده جميلة إن شاء الله حكايات نور الدين محمود. البوشة الثانية جميلة الكرتون اللي شايفينه قدامكم ديت، دي موسوعة جديدة نازلة إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي، اسمها موسوعة قصص الأطفال. الناس عارفة ان ما نزلش فقط غير جزئين حكايات عمو محمود، لا هو موجود 8 مجلدات حكايات عمو محمود، المجلد الواحد بيبقى فيه على الاقل من 100 ل 140 قصة حسب عدد القصص الموجودة في المجلد. الموسوعة هيبقى فيها كم مجلد؟ 10 مجلدات، 8 مجلدات حكايات عمو محمود، حكايات عمو محمود الجزء الاول الثاني لحد الثامن، والمجلد التاسع حكايات نور الدين محمود، والمجلد العاشر حكايات قبل النوم. دولة 10 ان شاء الله هيكونوا موجودين يوم الخميس القادم هتبقى موسوعة خاصة بالأطفال بس، اسمها موسوعة قصص الأطفال. بتفيد في ان الأب عايز يحكي لأولاده قصة، كل قصة طبعا لها دروس، وخصوصا يعني أرشح لحضراتكم تبدأوا بحكاية نور الدين محمود. كل قصة لها عظة وعبرة جميلة جدا، ولها موقف إيجابي جميل جدا من خلاله الأب ممكن بيسلي أولاده قبل النوم، بيسليهم في جلسة يومية، الأم بتسلي أولادها وبناتها الصغيرين، بتبقى حاجة جميلة أوي للأطفال إن أنت تحكي له قصة. وإحنا كنا وإحنا صغيرين كانت أسعد لحظات حياتنا لما أمنا كده كانت تجمعنا وتحكي لنا أي قصة أيا كانت، إن شاء الله حتى قصة زمان طبعا أنتوا عارفين كانت كلها رومانسية شوية، أمنا الغولة وأم شعور وحاجات كده يعني. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض. يبقى في الحديث الأولاني إن كان الأنبياء كانوا يبتلوا بلاء شديدا جدا، وبعدين إحنا عايزين نقول حاجة إن الأنبياء كانوا عند البلاء كانوا لا يغضبوا إلا لله، إذا أوذي نبي كان لا يرد أبدا، إنما كان يرد فقط إذا انتهكت محارم الله عز وجل. طيب ليه النبي ذكر هذا النبي؟ وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، ليه ذكر هذا النبي الذي كان الدم ينزل من على وجهه ويمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون؟ وقد ورد هذا عن النبي نفسه زي ما قلت لحضراتكم ساعة لما رموا لما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم عند كعب، فكان يقول اللهم اغفر لقومي، ده في كذا موقف مش موقف واحد، خد بالك، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. ليه النبي حكى هذا؟ عشان نتأسى بالانبياء، عشان انت اذا اذيت في حياتك فاللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، ده مش معناه ان انت تترك حقك والا فكل انسان هيستعطر بيك، لكن ان استطعت ان تعفو كان العفو له ثمره فاعفو. اما ان كان العفو سيجرئ هذا الانسان اللي امامك كان يكون انسان شرير او يكون انسان عياذا بالله بلطجي ولا بتاع، وعفوك عنه هيتسبب في انه يتجرأ على ايذاء انسان اخر، لا في الوقت ده خد حقك، بس مش خد حقك بالدراع، خد حقك ايه بالقانون. تمام. طيب تعال نشوف الحديث رقم 38 و39 معا. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. الحديث الثاني رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن صحابه اجمعين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده كان عندي مرض الوفاه للنبي عليه السلام، وهو يوعك، فقلت يا رسول الله انك توعك وعكا شديدا، الوعك اللي هو الحمى، قال انك توعك وعكا شديدا، قال اجل اني اوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك ان لك اجرين، قال ذلك كذلك، قال اجل ذلك كذلك، ما من مسلم اصيبه اذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. في الحديثين دولت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح أن المسلم مبتلى، وأن المسلم بيصاب في حياته بتعب ومشقة وأذى ومرض ووصب ونصب، وحتى الشوكة وهو ماشي كده لو شوكة أو إزازة عملت في رجليه يكفر الله عز وجل بها من خطاياه، وبعدين ويحط عنه الذنوب كما تحط الشجرة ورقها. يا سلام، بس الكلام ده امتى بقى؟ لما تحتسب. يعني ما هو ممكن انسان يصاب بأذى معين ولكنه لا يصبر ولا يحتسب بل يتضجر ويعترض على قضاء الله، تمام؟ انما بقى الانسان لو صبر واحتسب واذا اصيب بشيء يقول الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. ولذلك لما سمعت الحديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت في الوقت ده كان زوجها أبو سلمة، وكان يعني هذا رجل كان رضي الله عنه وأرضاه كان له معزة عجيبة جدا في قلب زوجته أم سلمة، فكان يدعو سبحانك رب لما يكون الزوج والزوجة فيما بينهم محبة بيبقى شيء جميل قوي. على فكرة المحبة دي مش شرط انها تكون بين فقط أهل الإيمان، يعني انت لما تسافر أوروبا وتسافر دول الغرب ترى منظر عجيب قوي، منظر رجل عنده 80-90 سنة وماشي مع زوجته عندها في الحدود دي كده برضو يعني تلعب في 80 في 85 خد بالك، وماشيين جنب بعض تقول اتنين لسه مخطوبين خد بالك، وبعدين تلاقيه ماشي في الشارع كده ولقى واحد بتاع ورد يقوم جايب الورده ويروح يعطيها لزوجته ويقبلها في الشارع، في الشارع خد بالك. دلوقتي الواحد بيبقى متجوز زوجته بقاله 6 شهور وبعد 6 شهور بيغض بصره عن زوجته، يعني بيعتبر دي من صغائر الذنوب يعني خد بالك، او من مكفرات الذنوب اي حاجه يعني، بيعتبر النظره من صغائر الذنوب بيعتبر زوجته من مكفرات الذنوب. فيعني شوف شوف توهج الحب ده بياتي من حسن العشره، يعني لان الحب طبيعته بيبقى في الاول متوهج ثم بعد ذلك تبقى الموده اللي ربنا جعلها بين الزوجين خد بالك، حته الموده والرحمه. فاذا ذهب توهج الحب تبقى الموده والرحمه ما بينهم، ان في موده وفي رحمه، فا او اذا ذهبت حتى او قلت الموده، مش عايز اقول ذهبت، اصل ما فيش حب هذهب ما بين مسلم ومسلمه تمام، يعني زوج وزوجه هي هو مسلم وهي مسلمه، فان ذهبت حب بقى حب الزوج لزوجته فتبقى حب الاخ لاخته، ما هي قبل ما تكون زوجته هي اخته تمام. فاذا ذهب هذا تبقى الرحمه بقى، يبقى الانسان كده رحيم بزوجته، تبقى يعني يتعامل معها معامله برحمه، فتجد من حسن العشره زوجه طيعه لا بتعلي صوتها على زوجها ولا بتشتم زوجها ولا بتقول له راسي براسك ولا بتقول له زي زيك ولا بتتعامل معاه معامله يحس ان هو يحس ان هو متجوز واحد صاحبه خد بالك، يحس كده انها ما شاء الله بتغرز له في قوله وبتقف له وبتفرد عضلاتها، فهو بيحس ان هو متجوز واحد صاحبه يعني مش. فلما الزوجه بقى تكون طيبه، ودايما بنقول قوه المراه في ضعفها، قوه المراه فعلا في ضعفها. هتقول لي يعني انت عايزنا بقى نبقى يعني رجاله بقى يستهتروا بينا، الموضوع مش كده، هو الرجل لو ما عندوش دين هيستهتر فعلا، انما الانسان اللي عنده دين بيقدر، تكون زوجتي انسانه متواضعه ولما انا اكون زعلان هي تصالحني، ده لا ينقص من قدرها عندي، العكس ده يزيد في قدرها عندي ومنزلتها عندي فوق ما تتصوروا، يصل الى السماء. ده لو انسان انا لو انا انسان عاقل وبقدر هذا الامر، انما في انسان ما بيقدرش. فشات موضوع قوه المراه في ضعفها، المراه لو حبت تكلم الزوج بقوه هو بيعند، انما هي ممكن تطلب نفس الشيء، هو خارج ورايح مثلا مشوار فبتقول له ما تنساش تجيب معاك جوز فراخ، ولو نسيت ما مش عارف ايه، وتقوم قايله له كلمه كده مش تمام يعني، فهو يقول طب والله العظيم لا انسى والله ما هجيب مثلا يعني، ما العند وحش. انما لما تقول له حبيبي ربنا يرجعك لينا بالسلامه ويبارك لنا في عمرك يا رب ويجازيك عنا كل خير، لو قدرت ربنا يبارك فيك وافتكرت تجيب لنا جوز فراخ الله يكرمك يا رب، يا خبر ده انا اجيب لك 3 جوز فراخ، ده انا اجيب لك المحل كله، فاهم ازاي؟ ليه؟ الذوق، الاسلوب الجميل، الكلمه الحلوه، يعني انت تطلب بس بادب، وده ما فيهاش تكلف، بالعكس ده قمه الادب. الشاهد في الموضوع ان 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 الانسان في حياته بيبتلى، بيبتلى بقى بالسراء وبالضراء، الناس فاكره ان الابتلاء فقط بالضراء، لا، ده سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. خد بالك الانسان، ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، الانسان احيانا الضراء بتكون مفيده ليه، ابتلي بمرض معين، بضاعه مال، بحد مات له قلبه ينقسر وينكسر ويبقى قريب من ربنا سبحانه وتعالى ويدعو ويبكي ويصلي ويقوم ويتوجه الى الله سبحانه وتعالى، لكن قد يبتلى هذا الانسان بالثراء او بمنصب كبير جدا، فيبتدي يفتري سواء بفلوسه او بمنصبه. خد بالك ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، خد بالك، وهو اللي رأى يعني هو شاف نفسه، هو ما استغناش ولا يقدر يستغنى، لكن هو شاف نفسه انه استغنى. يعني زي ما الناس كانوا بيسالوا واحد غني بيقولوا يعني لماذا لا تدعو؟ قال ادعو لي، انا محتاج ايه؟ عندي مليارات وعندي قصور وعندي وعندي وعندي، ده انا لو قعدت انا واولادي واحفادي ناكل الفلوس دي ما تخلصش، خد بالك، هو فاكر ان هو ده كنزه، مع ان كنز الرضا ده حاجه عجيبه جدا. يعني اذكر واحد صديق ليا ليه قريبه مليونير، فبيقول له انا بلف في الدنيا كلها يعني ليل ونهار، انا مقضي في الطياره اكتر ما مقضي في بيتي، بلف في الدنيا اروح اكل مش عارف سمك مش عارف في فين، واكل ضفادع في فرنسا واكل مش عارف ايه، ومروق نفسي ومظبط نفسي يعني، هو عايزك مش سعيد وشافك انت سعيد، قال له السعاده اللي انت بقى بتدور عليها دي كلها بالملايين، الصفه دي كلها ربنا بيكرمنا بيها بركتين في جوف الليل. والله العظيم نصلي كده ركعتين في جوف الليل كده، قوم كده الفجر بيبدا مثلا 3:30 مثلا، قوم كده الساعه 2:30 كده استعن بالله. تقول لي بس ليه الصيف قليل؟ ما دي جماله، جماله ان انت تقول تقوم تعبان كده من اجل الله سبحانه وتعالى. واجمل لحظات عمرك لما تتعب من اجل الله. قوم الساعه 2:30 كده، قوم اتوضى كده وصف قدميك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وصل ركعتين كده طوال، واسجد كده والجأ لربنا واطلب اللي انت عايزه. سيبك من البشر، ما تطلبش حاجه من البشر خالص، نفض يديك من البشر واسأل رب البشر سبحانه وتعالى، خزائنه لا تنفد، كما قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم. حطيت الإبرة كده في البحر في المحيط، شوف الإبرة دي تاخد قد إيه، طلع الإبرة من البحر وحط تحتها طبق، شوف الإبرة هتنزل في الطبق إيه، نقطة أو نقطتين. هي دي الدنيا، هو ده اللي أنت خدته أو اللي خده كل البشر، عفوا مش البشر بس، الإنس والجن والملائكة بقى كمان، كل المخلوقات. فدي يعني أو الإنس والجن حتى بس. تخيل لو الانس والجن بقى كلهم منذ بدايه الخلق الى يومنا هذا، شوف قد ايه، او الى يوم القيامه حتى، وقفوا في صعيد واحد وكل واحد طلب مش ايه بقى، مش مساله معينه، لا مسالته اللي هو عايزه كله بيتمنى كله، فربنا اعطاه لا ينقص ذلك من عند الله من خزائن الله سبحانه وتعالى الا كما تنقص المخيط اذا ادخلت الجنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان الانسان اي ابتلاء مهما كان، شوية الهم اللي انت بتشعر بها، وما اكثر الهموم في هذه الايام، ربنا يفرج عنه وعنكم الهموم يا رب، ويصرف الهموم عن بلاد المسلمين يا رب العالمين. ان يعني بلاد المسلمين عايشة بقالها سنين في هم وغم ونكد واحزان، يا رب اربط على قلوب الناس يا رب العالمين، وفرح قلوب الناس يا رب. فالحالة تخلو من الالم والاحزان، شوية الهم والزعل اللي انت زعلانهم دولت، لو احتسبتهم عند ربنا كل لحظة زعل انت بتمر بيها تكفر من سيئاتك وتزود في حسناتك وترفع في درجاتك. بل في سر عجيب جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى من رحمته لما يعطي شيء حاشا لله انه يرجع في هذه الهبه، حاشا لله. فالمولى عز وجل قد يكتب لك او لك درجه معينه في الجنه، درجه معينه في الجنه. اعمالك واعمالنا ما توصلش للدرجه دي. فربنا يبتليك ويكرر عليك البلاء لحد ما تترف، وايه ويرزقك الصبر، ما هو ما يسيبكش من غير صبر، اللي ما فيش صبر ممكن تتضجر، فيرزقك الصبر لحد ما يبلغك للدرجه اللي كتبها لك وخلاص يقف البلاء. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه ابن حبان والحاكم باسناد حسن ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل لا يكون له عند الله المنزله فما يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه اياها. وفي روايه احمد بسند صحيح، روايه بقى فيها زياده جميله يعني. ان العبد اذا سبقت له من الله منزله لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده. بص بقى للفظ اللي جاي: ثم صبره على ذلك. لان لو ما صبركش ممكن تعترض. ثم يعني الله سبحانه وتعالى يديك البلاء ويديك الصبر في نفس الوقت. شوف الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. يبقى دي من أسرار البلاء. من أسرار البلاء أن ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه لما يبتليك بلاء معين ويرزقك عليه معاه الصبر، هو مديك درجة معينة في الجنة، أعمالك مش موصلة، وحاشا لأن ربنا يرجع في كلامه ويقول خلاص أنا اديته المنزلة أعماله مش واصلة إلغيها، مستحيل. ما دام ربنا سبحانه وتعالى اذا وعد وعدا انجز للعبد ما وعده، واذا اوعد فهو بالخيار بقى. اذا اوعدك بالعذاب فهو بالخيار، اما ان يعذب واما ان يرحم، ورحمته سبقت غضبه، ورحمته غلبت غضبه، ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. يبقى اذا الانسان اي بلاء بيمر به العبد ايا كان هذا البلاء، اصبر واحتسب وارضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. طبعا كل مستني المسابقة، فأنا ببقى مستني أكتر منك والله، بنية أني نفسي أدخل الفرحة على قلوب الناس والله العظيم. يعني أنا ببقى منتظر من الأسبوع للأسبوع والله العظيم، وبطلب من الأخ القائم على المسابقة أني لو تم اختيار حد، مش في كل الأحوال يعني، لكن في أحيانا بيبقى في إنسان متلهف أو يعني لأنه ياخد موسوعة شرح الرياض، فبقول له ابعث له رسالة هنيه قبل ما يعني قبل ما نعلن النتيجة. كان سؤال الحلقة الماضية، ما اسم الراهب الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج به عمه في رحلة التجارة إلى الشام؟ هو بحيرة الراهب. الجوائز النهاردة 53 جائزة، ونذكر أسماء المتبرعين من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. موسوعتين مقدمة صدقة جارية عن الحج عويس أمين صالح، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، قولوا أمين. 10 موسوعات صدقة جارية للحج عادل عبد الوهاب. حج عادل عبد الوهاب الله يرحمه كان إنسان من أعز الناس إلى قلبي. هذا رجل كان صاحب مكتبة دار التقوى، اللي يعني هي أغلب كتب بتطبع إما في الصفا إما في التقوى. هذا رجل من أوائل من طبع عليه كتبي. هذا رجل كان عنده من الصدق ومن الأمانة ومن الوفاء ومن الإخلاص ومن حسن المعاملة، ومن يعني حاجة 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 جميلة جميلة. الله يرحمك يا أستاذ عادل، رحمه الله رحمة واسعة، وربنا يبارك في أولاده وفي زوجته يا رب العالمين. 10 موسوعات صدقة جارية للحاج عادل عبد الوهاب، دي هدية مني ليه، ربنا يرحمه. 25 موسوعة، شيء جميل قوي انك تلاقي ناس ربنا يبارك فيهم، يا ربنا شرح صدرهم ان يوصلوا هذه الموسوعات لمشايخ ودعاء وعلماء وطلبة علم، ربنا يبارك فيهم يا رب. 25 موسوعة صدقة جارية من فاعل خير بالقاهرة، مش عايز اذكر اسمه الحقيقة. 3 موسوعات من الاستاذة ليلى لوالدها الحاج فتحي حسن، ووالدتها الحاجة عزيزة كمال الدين ربنا يرحمهم، وموسوعة ليها ولزوجها محمد عبد العظيم واختها هدى فتحي حسن. معلش احنا لازم نذكر العيلة كلها عشان ما حدش يزعل يعني. وموسوعتين من فعالة خير من امبابة على روح والديها، اسأل الله ان يرحمهما رحمة واسعة. وموسوعة صدقة من الأستاذ مجدي مهناوي زكي، ربنا يجازيك كل خير يا أستاذ مجدي. وأربع موسوعات صدقة من المشتاقة إلى الجنة، هي لا تريد أن تذكر اسمها، وطلبت أن ندعو لابنها بالهداية ربنا يهديه ويبارك فيه. المشتاقة إلى الجنة، 6 فاضلة حرمت من نعمة البصر ورزقها الله نعمة البصيرة، إنسانة أحسبها من المخلصات، ربنا يبارك في عمرها ويحفظها، ويعني حريصة جدا إنها تتوصل الموسوعات لطلبة العلم والدعاء، وحريصة جدا ما حدش يعرف اسمها أبدا، حتى الذي تلقى منها التبرع رفضت أن تذكر اسمها. يعني ربنا يرزقنا الإخلاص يا رب. 5 موسوعات صدقة جارية لأبي وأمي، ربنا يا رب يرحمكم رحمة واسعة رب العالمين، قولوا أمين. وآخر حاجة موسوعة من مدام ميرفت محمد من المعادي صدقة جارية، ربنا يجزيك كل خير يا مدام ميرفت ويحفظك يا رب العالمين. أسماء الفايزين، طبعا في منهم اللي طلب أنها تكون صدقة جارية، دي طلعناها لدعاء، وفي منهم اللي هيستلم، فاللي هنقول صدقة جارية ده مش هيستلم، واللي مش هنقول صدقة جارية هيروح يستلم. الأستاذة ولاء محمود محمد عطية، أحمد عبدو محروس حسين، أسماء إبراهيم عبد المنعم، أحمد جمعة عبد الفضيل، هند عبد الحليم عبود عبد المجيد، إيهاب محمد عبد التواب محمد، صفية عبد المجيد مراد، صدقة جارية بنية الشفاء لأمها، سأل الله أن يشفيها. محمد عيد سيد أحمد جودة، رجاء عبد الوهاب محمد دنيا، دي صدقة جارية برضه. علي مصطفى سيد منصور، نيفين منصور حسن نصار، مصطفى محمد السعيد محمد، شيرين عزت فائق، رمضان مبروك محمد رمضان، رباب عبد الله محمد عبد الغني، محمد نصر الدين عدوي سليم، مها صبري أحمد إبراهيم طلبت تكون صدقة جارية. 18 أحمد محروس حماد زيدان، 19 شيماء حسن أحمد جلال، 20 نسمة جبرين عبد الحميد عطا، 21 تهاني عبد اللطيف عبد الله خليل، دي قالت برضو صدقة جارية. 22 ممدوح دسوقي محمد إبراهيم، 23 جيهان علي احمد احمد طلب برضه تكون صدقه جاريه. 24 رضا الزاهي عبد السلام ابراهيم. 25 رأيه محمد علي طلبه. 26 عبد الرازق سيد حسن عمار. 27 احسان طه عبد الرازق الديب. 28 سليمه سليمان سلمى ولا سلمي حاجه زي كده برضه طلبت تكون صدقه جاريه. 29 ايناس عبد الله محمد يوسف. 30 محمد محمد حسان حسين. 31 منى السيد محمد زكي. 32 محمد عطيه مصلح محمد. 33 زينب صابر عبد المجيد مراد. 34 بسمه مجدي فاضل رمضان. 35 يوسف محمد محمد عبد الجواد. زهقت ولا حاجه؟ ممكن ما اكملهمش يعني، انا بس عشان الناس اللي ربنا يفرح بهم يا رب. 36 فاطمه محمد عبد العال خليل. 37 اشرف محمد مغازي الشورى. 38 نجوى عبد المعز عبد الحميد. 39 صابر محمد محمود علي. 40 سحر احمد احمد عبد النبي، يا ريت نقول عبد رب النبي. 41 فتحي محمد احمد عبد العال. 42 اسامه محمد محمد بدر. 43 حامد حسن ابو شنب حسن. العشره الاخرين كلهم صدقه جاريه، هنقولهم بسرعه كده. حنان سليم السيد راضي دي 44. 45 نبيل محمود السيد علي. 46 هدى محمد قرني السيد. 47 احمد علي جمعه منصور. 48 منار احمد ابراهيم عبده. 49 صالح عبد الحليم محمد يوسف. 50 خديجه احمد سليمان محمد. 51 رامي ممدوح عبد الفتاح. 52 حنان محمود ابو سعود. 53 هنا حسن علي حسن. اللي هيستلموا الموسوعه يذهبوا ابتداء من الغد من الثلاث لحد يوم السبت بالليل لمكتبه الصفا في خلف الجامع الازهر، اما تروح واما تبعت اصل البطاقه. اللي هيروح ببطاقتين مش هيستلم غير موسوعه واحده، اللي هيروح بثلاث بطايق مش هيستلم غير موسوعه واحده، لان في للاسف في ناس بيبقى هو باعت وزوجته باعته وبنت عمه وكده، فبيروحوا بقى العيله كلها يستلموا مع بعض. فارجو ان نترك كل بيت يفرح بموسوعه وربنا يجعلها في ميزانكم. وبشكر من كل قلبي، بقول يا رب يا رب يجازيهم كل خير، يا رب يا رب يجازيهم كل خير اللي اتبرعوا من اجل توصيل الموسوعه لطلبه العلم والداعيات. وتستطيع ان انت تتوصلها للمكتبه، قلت وبقول دايما في كل حلقه انا لا اتلقى تبرعات، انما تاتي الى المكتبه وهم بيبلغونا بالعدد واحنا بننتقي الاسماء من المتسابقين. ممكن بتواصل مع المكتبه من خلال بيديك مكتب بريد وبتبعت من خلال البريد وانت في مكانك، او تضعها في مسجد او تديها لخطيب جمعه ربنا يجعلها في ميزانك. وقلنا ان هي ب 225 وللتوزيع الخيري ب 200 جنيه، وصدقوني المجلد بالحجم ده وبالطباعه دي والله بيتباع ب 75 جنيه. انا مخلي صاحب المكتبه لحد يومنا هذا رغم الورق ضرب الضعف، قلت له ما تغليهاش، خليها بالبركه كده عشان نوصلها للناس ربنا ينفع بيها. واللي يكسب يا جماعه ارجوكم اترك الفرصه لغيره. سؤال حلقه النهارده، متى كانت بيعه العقبه الثانيه؟ استاذنا الحبيب استاذ ايمن ان شاء الله ينزل السؤال على الشاشه، متى كانت بيعه العقبه الثانيه؟ هترسل ثلاث حاجات، لو في حاجه من الثلاثه ناقصه الاجابه لا تؤخذ. رقم واحد بتبعت اجابه السؤال، رقم اثنين اسمك رباعي زي ما هو مكتوب في البطاقه بالظبط، رقم ثلاثه المحافظه. لو بعتت الاجابه اكثر من مرتين مش هتتاخد الاجابه، يعني في ناس بيبعتوا الاجابه بال 60 وال 70 وال 200 مره فبيعملوا ازعاج للاخ اللي ماسك المسابقه. فرجاء الاجابه لو اتبعت اكثر من مرتين مش هتقبل الاجابه. هي الاجابه تبعتها مره او مرتين، وخلي عندك يقين في الله ان لو ربنا قدر لك لو بعت مره واحده هتفوز ان شاء الله. وصدقوني والله لا محاباه في اختيار الفائزين، والله العظيم يعني الاخ بيتقي الله قدر استطاعته في اختيار اسماء الفائزين. رجاء الرسائل المكتوبه هي بس اللي بتؤخذ، اما الرسائل المسموعه على الموبايل ما حدش بيسمعها، لان يعني طبعا بيبقى مبعوت اكتر من 20,000 رساله، ومعاهم بقى رسائل ثانيه مسموعه فما بيلحقش يسمع الرسائل دي كلها، بما موضوع مزعج جدا، فهو بيكتفي بالرسائل المكتوبه. يا رب يسعد قلوبكم في الدقيقه اللي فاضله ديت، ندعو اسال الله عز وجل في نهايه هذا اللقاء ان يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وان يسد الدين عن المديونين، وان يوسع ارزاق المسلمين، وان يشفي مرضى المسلمين، وان يرحم موتى المسلمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبه من كل سوء، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء امانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم امننا في اوطاننا، اللهم امننا في اوطاننا، والف بين قلوبنا، وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم من اراد مصر بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادها بسوء فاشغله في نفسه، واجعل تدميره تدبيرا. اللهم اغث اخواننا في فلسطين، واغث اخواننا في مصر، واغثنا في مصر، واغث اخواننا في ليبيا وفي تونس وفي سوريا يا رب العالمين. اللهم اغث اخواننا في سوريا وفي حلب على وجه الخصوص يا رب العالمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واغث اخواننا في العراق وفي اليمن وفي كل اقطار الارض، واغث اخواننا النازحين في كل مكان يا رب العالمين يا رب العالمين. واجمعنا يا رب مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على حوضه الانور لنشرب من يده الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.